بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلكذلك قراءتنا موصوله بفضل الله سبحانه وتعالى في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه المسيح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب الماء لا يجنب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب لا يجنب. الهي مضمومة والجيم ساكن، والبي مكسورة والتين مكسورة. الهي مضمومة والجيم ساكن والنون مكسورة. لا يجنب.
نعم، فهذا الحديث دليل على أن المسلم ولو كان على جنابة إذا مس الماء أو اغترف منه فإن الماء لا يتأثر، لأن المسلم طاهر ومن فصل منه فهو طاهر حتى ولو كان جنبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا وهو جنب ولا وهو طاهر، فهو في الحالين طاهر. وبالتالي من فصل منه أو ما استعمله أو ما غمس فيه يده فإنه لا يتأثر ولا تؤثر الجنبة في الماء. قد جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. فعائشة تضع في الإناء ورسول الله لم يضع يده في الإناء، فالماء لا يتأثر بوضع الجنب يده فيه. نعم.
الكافر نجس.
الكافر نجس، لكن العلماء اختلفوا هل نجاسة الكافر نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، هذا خلاف. فمنهم من رأى أن نجاسة الكافر نجاسة حسية، وعليه لو غمس فإن الماء يتنجس. ومنهم من رأى أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية تعود إلى اعتقاده وتعود إلى معتقده، ولكن بدأه ليس نجس نجاسة حسية. وهذا القول هو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد، ثمامة وكان كثيرا، ولم يأمر بغسل مكانه أو بإخراجه من المسجد، وإنما ربطه ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مواضعهم. كذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهودي، ولو كانت النجاسة حسية فما أكل من طعامهم. وقول الله سبحانه وتعالى: طعام الذين أوتكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، دليل على أن ما طبخوه فإنه يؤكل، مع أن الأيدي تمسه. فالذي يترجح أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست حسية.
نعم، بعد الأول يغسل يده بعد ما يجيش إشكال بعد.
إنما لو هياخد يده كده مثلا ورطة منه
الأول يغسل يده الأول. يعني يفرغ من الإناء. وبعد كده ياخد منه مشروع.
وياخد استدامة الوضوء على كده.
نعم. أو يغسل ياخد منه ويغسل راسه ويغسل كده. نعم.
قال: باب البول في الماء الراكد. قال:
المؤمن ليس نجاسته ليس ينجس أبدا. لأن الذين يقول مثلا إذا أصاب المسلم جنابة أو المرأة مثلا إذا أصابها حيض يقول دي مثلا دي راجل نجس أو المرأة نجسة، لا، المؤمن لا ينجس أبدا، لكن يقال هذا رجل جنب جنب مش نجس، جنب جنب يعني أصابه حدث هذا الحدث جنبه أداء العبادات التي يلزم لها الطهارة. يبقى في جنابة، فإذا تجنب الصلاة تجنب كذا العبادات التي يلزم لها الطهارة، لكن إن ينجس أبدا لا ينجس.
قال باب البول في الماء الرافد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيادة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
فلا حديث هنا عن بول في الماء الدائم، والباقي الماء الدائم يعني الراكد، فلا بولن المسلم في الماء هذا ثم يتوضأ فيه، لأن هذا البول يفسد الماء وينجسه إن كان قليلا أما إذا كان كثيرا فإنه يفسد على الناس استعمال الماء وإن لم يتنجس، لكنه يفسد على الناس استعمال الماء. فلا يجوز لأحد أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نعم لا يجوز هذا، سواء بال مباشرة أو بال في إناء ثم صبه لا يجوز، أو مثلا وجه إليه صرف صحي مثلا فنزل إلى هذه البركة أيضا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. نعم.
قال باب الوضوء بصور الكلب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغتسل سبع مرات أولهن بالتراب. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مع المعتمر يعني ابن سليمان حاء وحدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه. وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر التراب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مصرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل.
فهذه الأحاديث بجملتها تدل على نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فإذا ولغ الكلب في إناء فلنغسله سبع مرات، إحداهن أولهن أخرهن على حسب الرواية بالتراب. فدل هذا على أن سؤر الكلب وأن لعاب الكلب نجس كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل، وفي حديث أيضا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب، وفي رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا شرب أو إذا ولغ فليغسله سبعا، وهذه هي النجاسة الوحيدة التي تغسل سبع مرات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل نجاسة أخرى غير نجاسة الكلب على هذه الصفة. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن النجاسات تغسل سبعا، أو بأن نجاسة الخنزير أيضا تغسل سبعا، لأن الخنزير خبثه كالكلب إن لم يكن أشد فتغسل سبعا، لكن نقول النص خص الكلب مع وجود الخنزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخنزير يغسل سبعا أو أكثر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن غسل الإناء سبعا هذا خاص بنجاسة الكلب فقط، ولا بد أن يكون مع سبع مرات تراب، لازم لا بد أن يكون معه تراب. وهل تقوم الأشلال والمنظفات الموجودة الآن مقام التراب؟ نقول لا تقوم مقام التراب، لا بد من تعيين هذا، لأنه أيضا كانت موجود، كان يوجد مثل هذه الأشياء على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عدل عنها إلى التراب، فدل هذا على تعيين التراب، على تعيين التراب، لا بد من التراب. والطب الحديث الآن أثبت لماذا يعني التراب، وأن لعاب الكلب فيه جرثومة، هذه الجرثومة لا يزول أذاها إلا باستعمال التراب، ولا تزول بالمنظفات الأخرى. وسبحان الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال باب.
نعم. ثم رخص في الكلب السيد بعد ذلك.
قال باب صور الهرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
نعم. هذه الأحاديث تدل على طهارة صور الهرة على خلاف الكلب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال إنها من الطوافين عليكم لمشقة التحرز منها، لأنها تأتي البيوت وتطوف فيها، ولو كانت نجسة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء لشق ذلك على الناس، لأنها من الطوافين ويصعب التحرز من القطة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وإن كانت الهرة من السباع، وإن كانت الهرة من السباع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤرها فقال إنها من الطوافين. فلو ولغت القطة في إناء وشربت من مائه ما أضر ذلك الماء، ويجوز الإنسان أن يتوضأ من صور الهرة ومما بقي في الإناء بعد شرب الهرة منها، يجوز هذا ولا إشكال في ذلك. نعم. ويلحق بالهرة كل ما كان معها في العلة، ما كان أيضا داخلا في هذا الوصف من الطوافين فإنه يرخص فيه باتفاق إذا كان في حجم الهرة أو أقل، وبخلاف فيما إذا كان أكبر من الهرة. والذي يترجح أنه لو كان أكبر أو أصغر وكان فيه هذه الصفة كالحمار مثلا الآن أيضا في بيوت الكثير من المسلمين يصعب التحرز، معروف الحمار يطوف في البيت يشرب من هذا الإناء ويشرب من هذا الإناء أو كذا، مع أنه يعني أيضا الحمر لا تؤكل، الحمر نجسة إذا ماتت، إلا أنه أيضا يرخص لأنه يدخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الطوافين عليكم كما قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم، فهذه أيضا من الحمار من أيضا من الأشياء التي تطوف علينا ويصعب ويشق التحرز منها، فيجوز الاغتسال أو يجوز الوضوء من هذا الماء المتبقي من الحمار. نعم.
رغم انه يعني ايش كنت حرص في البيت وكذا
قال باب الوضوء بفضل
لو نفع فتح اخر، انما الكلام من جهه الطهاره، يعني من جهه الطهاره قد كثرت من الجسم.
قال باب الوضوء بفضل المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. الوضوء بفضل المرأة.
باب الوضوء بفضل المرأة يعني جواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل عائشة رضي الله عنها وتغتسل عائشة بفضله، وهذا هذه الحديث فيها الرخصة في ذلك، لأن ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من فضل المرء، ولكن الحديث فيه يعني ضعف، وهذا الحديث يدل على الجواز، هذا الحديث يدل على الجواز، ولا إشكال إن شاء الله في الوضوء من فضل المرأة ولو خلت به على القول الصحيح، لأن يعني بعض العلم لا يرى الوضوء من فضل المرأة إذا خلت به، لكن الصواب أنه يجوز ذلك لهذه الأحاديث.
قال باب النهي عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ها وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد وليغترف جميعا. قال حدثنا بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة. قال حدثنا ابن بشار قال أي صحيح.
قال باب النهي عن ذلك يعني ما ورد في النهي عن الوضوء من فضل المرأة. هل في حديث بعض العلماء ضعف بعض العلماء صححها، لكن هي على فرض صحتها لما تدل على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم. فيجوز الوضوء من فضل المرأة، يجوز الوضوء من فضل المرأة، وهذا أنهي في هذه الحديث لما يحمل على الكراهة لا يحمل على التحريم، لا يحمل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من الإناء الواحد كلاهما جنوب. ولو كان لا يجوز الوضوء أو الطهارة من فضل المرأة لجعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إناء وجعل لنفسه إناء، فهذه الأحاديث تحمل على الكراهة.
قال باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق قال إن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماءه والحل ميتته.
لا والطهور ماءه هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يعني من جهة طهارته، هل نتوضأ منه، هل نشرب، هل كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه البحر عموما، الحل ميتته. هو الطهور ماءه ما لم يتغير بنجاسة، طبعا ماء البحر ماء كثير، فالأصل في الماء أنه طاهر إلا إذا تغير بالنجاسة، تغير لونه، تغير طعمه، تغيرت رائحته، وإلا فالأصل الطهر. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من السؤال لأن الحاجة تتعلق أيضا بهذا، فقال الحل ميتته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن طعام لما سئل عن ماء، لكن السؤال يقتضي أن يجيب عن ذلك، لأن هؤلاء لما سألوا عن الماء فأكيد أنهم يحتاجون أيضا إلى طعام، فسيعودون ويسألون طيب ما حكم الطعام؟ فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فدل هذا على أن العالم أو المفتي قد يفتي بأكثر من السؤال إذا دعا السؤال إلى ذلك، إذا دعا السؤال إلى ذلك واحتاج ورأى المفتي أن الجواب يحتاج أن يوسع أكثر من السؤال، لأنه حال السائل قد يحتاج إلى أمور تتعلق بالسؤال فيجيب. يعني مثلا واحد يقول والله أنا مثلا أتوضى من فضل ماء زوجتي مما بقي من زوجتي وأتوضى، يقول نعم توضى واغتسل، وحتى لو كنت إيه حتى ولو كانت جنوبا، لأن اللي جاي يسأل عن الوضوء من فضل المرأة أو من بقي من ماء من وضوء المرأة وبيسأل وهذا وجده في صدره، وما بقى لو هي جنوب، فهو يعطي هذا الجواب. لكن إذا المفتي شقق المسائل من غير داعي وبدأ يزود ويفرع وكذا بما الناس لا يحتاجون إليه فهذا يكره، إنما نعم ممكن يتوسع في المسألة إذا رأى أنه من الحاجة أو من البيان أن يشمل جوابه أكثر مما سأل السائل لحاجة السائل إلى ذلك. واحد مثلا مدرس يقول لك والله أنا مثلا ابن مدرس زميلنا في اللجنة أغششه، طيب وابن غير المدرس أنت تقولي طبعا لا يجوز، هجيبه كورة، طيب والله ابن واحد صاحب ابن واحد جارنا، طيب والله ولد فقير واحنا شايفين ان احنا يعني نساعده عشان يتجاوز هذا، والله واحد كذا، فانت اذا سئلت عن هذا قل لا يجوز الغش لا لصاحبك ولا لغير صاحبك ولا تحت اي حاجه من الايه من الحوائج، لا يجوز انك تغشش اي طالب ايا كان الظرف لذلك ايا كان، يبقى انت خلاص صدت الايه الباب، عممت الحكم، عممت الحكم. نعم.
قال باب الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتقي قال حدثنا شريك عن أبي بزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور. قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. قال حدثنا محمد كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا.
فدلت هذه الأحاديث على أن الوضوء بالنبيذ لا يجوز ولا باللبن لأنه ليس ماء، وإنما يشترط في الوضوء أن يكون بالماء، فإذا يوجد الماء فليعدل إلى اضطراب. قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم ينقل الله سبحانه وتعالى الطهارة من الماء إلى مائع غير الماء، فلا يجوز الطهارة لا بالزيت ولا بالجاز ولا بالبنزين ولا بالعصير ولا للنبيذ. هذا عصير تنبذ في الماء تمرا أو أي نوع من هذه الأنواع فتتحول إلى عصير، فهل يجوز الوضوء من ذلك؟ الجواب لا يجوز هذا، ولا باللبن ليس ماء. فالماء إذا خرج عن إطلاقه فلم يعد يسمى ماء كده بإطلاق، فإنه لا يصح الطهارة به. الماء إذا وضعت فيه عصير شوية شربات أي شيء خلاص ما بقاش ماء، أصبح عصيرا. إذا وضعت فيه حبر أصبح حبرا، يبقى هنا خرج عن إطلاقه. فالماء إذا خرج عن إطلاقه فلا يصح الطهارة به، وإن كان هو طاهر، يعني إذا أصاب الثوب فلا يغسل وليس نجسا، فماء العصير اللبن كذا إذا أصاب الثوب فلا يغسل. لكن هل يتوضأ منه؟ هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث إلا الماء المطلق. والماء المطلق ما هو؟ الماء الذي بقي اسم الماء عليه، فيقال هذا ماء، هذا ماء، حتى لو وجد في مثلا طاهر أو مزاجه طاهر لكن لم يسلبه طهوريته ولم يخرجه عن إطلاقه، هذا يقال يصح الطهارة به. إنما لو إن الماء خرج عن إطلاقه فلم يعد غير ماء، بقى عصير بقى شربة بقى كذا، فلا يصح رفع الحدث به، ومن هذا النبيذ واللبن. نعم.
قال باب يصلي الرجل وهو حاقن. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قاعد بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. صحيح.
إلى جملة
الدعوة.
أي نعم، هو هذا نسأل نجزه. نعم، فهذه الأحاديث بمجملها تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو حاقد، يعني وهو يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه، قد حبسه الماء ويحتاج إلى أن يتبول ويدافع الأخبثين، البول أو الغائط، فلا يجوز له أن يصلي وهو كذلك، لأن هذا سيشغله وسيذهب خشوعه، يقف طوال الصلاة يفكر متى تنتهي الصلاة حتى يذهب فيقضي حاجته. لا، يقضي حاجتك أولا. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، لا وأنت جوعان ولا وأنت حسران، قد حبست البول ويشغلك هذا، ويلحق بالبول والغائط وكذلك الطعام كل ما يشغل الإنسان. دلوقتي مثلا فرضنا إن ابنك مريض وكذا وبيتألم، أمه تقول خذ ودي المستشفى وكذا، فتقول طب إيه أما أصلي المغرب، فيذهب خشوعك. إذا كان كذلك لا، أنت ودي المستشفى ثم صلي المغرب بعد ذلك، طالما إن الأمر لا يعني يتحمل تأجيله فإن هذا من أعذار ترك الجماعة. لكن أنت هتصلي بجسدك لكن مش هتصلي بقلبك، والدليل مثلا لو أنت مثلا هتصلي المغرب فافتتح بقى الإمام مثلا قراءة بقى عادية من أول ربع كده ولا ساعة، يبقى أنت تقول لي هنخلص إمتى، ترى يكمل ربع ترى مش عارف إيه، لكن لا عايزه لو أنت لا تصلي هتقرأ بقوله والله أحد وإن أعطيناك الفضل، فلما تنشق روح ودي المستشفى، ولكن لا تفوت الصلاة يعني وقتها، صلي ولا تخرج الصلاة عن وقتها. فكل شاغل يشغل الإنسان عن خشوعه فإن الإنسان يزيله أولا، من ذلك البول، الغائط، الطعام إذا كان الإنسان جوعانا. نعم، كما جاءت الحديث بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. طيب، لو صلى وهو يدافع الأخبثين هل الصلاة تصح أم لا؟ هذا ينظر، إذا كانت المدافعة تخرج عن الخشوع الواجب. يعني مثلا يجي يركع ما عرفش يركع, يركع يدبه كده يقوم قايم, يجي يقوم ما عرفش يعتدل يقوم نازل, لانه يلا بيجاهد نفسه المحبس هي يفك. فهذا لا شك ان الصلاة تبطل, لكن اذا كان يتحمل لكن خشوعه يذهب فهذا على الصحيح لا تبطل صلاته, لكنه آثم بهذه المدافعة. وبعض العلم يرى بطلان الصلاة اصلا بالمدافعة هذه, يرى بطلان الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة تعالى ولو يدفع الاخبثان. يعني الخلاف راجع الى انه هل النفي هنا للصحة او النفي هنا لكمال الصلاة, ونقول مسألة حينما تفصل افضل. فلو كان المدافعة هذه ستذهب الخشوع الواجب بمعنى انه مثلا سيؤثر على اداء الاركان نفسها فلا يأتي بها فلا شك ان الصلاة تبطل. لكن اذا كانت المسألة انه هو سيذهب بالخشوع نعم لكن الاركان مضبوطة وكذا فالصلاة صحيحة, لكن هنا يأثم لهذه لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إنما أهل الظاهر يذهبون إلى البطلان, وأظن هو استظهار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. نعم هذه ضعيفة, إن الإمام لا يختص نفسه بدعوة دون غيره, هذه ضعيفة. وإلا فالإمام يجوز له أن يدعو نفسه يقول يا رب اشفي مثلا اشفني, أو يا رب مثلا بارك في أولادي, يجوز له ذلك. مش لازم يقول اللهم بارك لي في أولادي وأولاد المسلمين, اللهم بارك لي, اللهم اشفني واشفي مرضى المسلمين, اللهم مثلا يعني كل حاجة يشرك المسلمين معه, ليس باللازم هذا, ليس باللازم هذا. لكن لو دعا لنفسه لا بأس بهذا, إنسان عنده حاجة يدعي لنفسه مثلا لا بأس بذلك.
قال باب ما يجري من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عبادة بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود وروى شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. قال أبو داود ورواه يحيى ابن آدم عن شريك قال عن ابن جبر عن عتيق قال ورواه سفيان بن عبد الله عن عيسى ورواه سفيان بن عبد الله ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن المشروع الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال, ولو كان الإنسان يتوضأ من نهر فإنه يشرع له الاقتصاد والاختصار في الماء فيأخذ الماء على قدر الحاجة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع, والمد شفنا يعني حوالي 3/4 لتر زي إزازة ماء صغيرة كده نفس الإزازة الصغيرة دي, كان النبي يتوضأ بمثلها صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع, والصاع 4 أمداد إلى 5 أمداد يعني مثلا 3 لتر يعني زي ديت 6 مرات زي إزازة الصغيرة ديت اللي هي نص لتر يبقى 6 مرات كده بيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء في الصحيحين أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حدث بذلك قال رجل والله ما يكفيني، زي ما احنا هنقول كده لو احنا هنغتسل الواحد عايز باستيليا قد كده ولا جيركن ولا كده ما يكفيني. فغضب جابر بن عبد الله، والصحابه طبعا ما كانوا مثلنا الان، يعني اذا حدثوا واعترض المعترض يعني عادي، لا اذا قال قال رسول الله عظم ذلك، اوعى تعترض اوعى تعترض ولا تتكلم، كان ذلك يعظم. حتى بعض السلف كان يعظم في قلبي ذكر النبي بس صلى الله عليه وسلم، فما بالك اذا قال مثلا قال رسول الله كذا، مثل ما ورد عن ايوب السختياني، مثل ما ورد عن محمد بن واسع، مثل ما ورد عن مالك. كان محمد بن واسع اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الشده في وجهه حتى يشفق عليه اصحابه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقط مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بان يقول قال النبي، بعدين واحد يقول ما يكفيني، ايه يعني ما يكفيك؟ هذا ليس من الادب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بكذا، والله ما يكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو افضل منك واوفى منك شعرا، يعني كان يكفي افضل منك من هو افضل منك واوفى شعرا اكثر شعرا. ازاي تقول ما يكفيني؟ فدل هذا على ان اقتصاد في الماء هو السنة، وأن الإنسان حتى ولو كان يتوضأ من ماء، ولو كان يتوضأ الحمد لله الآن من الماء الكثير وكذا، أو يغتسل من الدش ماء كثير جدا، فالإنسان يغتسل ويستعمل ماء على قدر حتى ولو كان. شوف سبحان الله هذه القاعدة النبوية لو إحنا استعملناها كان يتوفر منها الماء، يعني كله اعتبر أن كل واحد لما يتوضأ يعني أحسننا ممكن تضبط نص المية هذا. وإذا أردت أن تعرف هذا افتح منفية شوف تستعمل قد من المية وتوضى من إناء، لو أنت في كوز مية ولا بتاع، هتلاقي إنه أنت إذا ضبطت من حنفية بيبقى ثلاث أضعاف مما لو توضأت من الإناء هذا. فتخيل لو ده اقتصد في الإغتسال وده اقتصد في الوضوء وده اقتصد كذا، كم ستوفر عندنا من المياه؟ لأن الشريعة وسط، دائما وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، الغلو في أي شيء والإسراف في أي شيء. لما جاء يرمي الجمرة وقال لابن عباس التقط لي حصى، وراح ابن عباس التقط حصى يعني دقيق حصى زي مثلا حمص أو كده، فالنبي أعجب بالحصى هذا وقال بمثل هذا فرمه وإياكم والغلو، وياكم الغلو. ما فيش واحد يروح يجيب مثلا نص قلب طوب ويقول لك انا ايه حاطه من الشيطان النهارده، انا هفتح دماغه، ما يعرفش ان الشيطان بيضحك عليه، يضحك منهم لان تجاوز السنه. فبرضه الواحد مثلا يقعد يتوضى بجركن ميه، لا غلط غلط، وان صح الوضوء لكن هذا من الاسراف. فالشريعه وسط حتى الاكل والشرب، لا مانع ان آدم وعاء قط شر من بطن، فإن كان على بد فعلا فثلث الإطعام وثلث الشراب. حتى الثياب نهى النبي عن الثياب الشهرة، إن واحد مثلا يجي الناس يعني تلبس مثلا أي قلب العادية وكذا، أول ما أروح مثلا أجيب يعني حاجة فخمة الناس ترفع إليه أبصارها ينصوا لي كذا إيدها، لا الإنسان زي الناس. فتجد الوسطية سبحان الله في الإسلام في كل شيء، في كل شيء، والاعتدال في كل شيء. ولهذا دي تجد في الطب قاعدة الاعتدال هي قاعدة الصحة. في التعامل حتى الحب والبغض، يعني أحبب من شئت هونا، فعسى أن يكون بغضك يوم ما، وأبغض من يعني كذا عدوك هونا فعسى أن يكون حبيبك يوم ما. لما تيجي حد تحبه واحد ما تحبوش بقى حب بجنون، يعني يطلعك على حد زي ما بيسموها كده معبودة الجماهير، ولا معبود الجماهير، معبودة إيه؟ واخد بالك؟ وما تيجي برضه تبغض او تخاصم واحد او خصمت واحد ما تفتريش وتتعدى تعدي، يعني يغلق الباب عسى ان يكون حبيبك يوما ما، عمره ما ينسالك بقى. لكن لو انت خصمت في قضيه معينه ماشي، ورفعت امر القاضي وكتبت بلاغات ورحت وكل حاجه، بس لم تتجاوز، والله ضربني، والله اخذ مني، يعني ضرب بسكين ولا ضرب بعصاية؟ لا والله هو عصاية ما ضربناش بسكين. طب بعصاية لا بإيد الله والله بإيده. لكن النهاردة مثلا تروح تفتري وتتجاوز يبقى ما جاش يملك وتروح تجيب تقرير المستشفى ان هو قطعك، يبقى لما هتختص هتتصالح يوما ما وكذا مش هينفعك ولا يأمنك، يقول ده ممكن يأمن فيه يوما ما كذا. لكن الإنسان فدائما حتى في الحب في المحبة وكذا والبغض الإنسان يكون وسط، واخد بالك؟ لا يغلو في المحبة ولا كذلك يغلو في البغض، فإن الأمر قد ينقلب. أنت برضو معك فلوس كثير، ما تشركش إصرافا ممكن يذهب بمالك كله، ولا تقتل على أبنائك، كن وسطا، كن وسطا. فدائما الوسطية هي منهج الإسلام وهي دأب الإسلام وهي طريقة يعني في النقد في كذا في العمل، إن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. حتى الإنسان في منهجية في الحياة، لو واحد يقول أنا هقوم الليل من العشاء للفجر، يقول لا إن لبدنك عليك حق وأهلك لهم حق. زي مثلا ما راح لأبي الدرداء دخل على أم الدرداء، إيه مالك لابسه يعني لبسك؟ قالت والله أخوك أبو الدرداء لا حدث له في النساء، يعني أنت لابسه هدوم كده كأن امرأة منها زوج يعني. قالت والله أخوك أبو الدرداء. طبعا أبو الدرداء ما شاء الله شادد، صار صوم ولا يهمه، ما شاء مسكين ما عنديش فكرة. فجاب الدرداء يعني جاب الدرداء لما سلمان دخل جاب على جاب الدرداء. المهم أبو الدرداء قدم طعاما لما على أخيه سلمان، فسلمان بقول كل، قال لا أنا صايم، قال لازم تأكل كل 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 فأفطر. فجاء من الليل سلمان أبو الدرداء طبعا الآن عايز يقوم، قال سلمان قال لي نام نام لك شوية. جاء بعد شوية بدأ يقوم، قال له بس نام لك شوية حتى إذا بقي القسط من الليل، قال له قوم يلا صل صل. ثم بعد ذلك قال لسلمان أبو الدرداء إن لأهلك عليك حقا وإن كذا وإن كذا، وذكر هذه الحقوق. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صادق سلمان. يا سلام، شوف الجمال. مع ان مثلا ممكن واحد يقول له انت بتصدنا على سبيل الله، سيبنا صوم ليه افطر، سيبنا صوم وسيبني اقوم الليل، انت مهمل او انت متكسل، انت عايز ابقى متكسل زيك، انا وراي اخره وراي مش عارف ايه وراي ايه وراي ايه. ايوه هتعمل كده كم يوم، هتعمل كم شهر، بس ليس معنى هذا الانسان يقوم يقول لك ايه يعني خلاص يقوم مع اذان الفجر او يقوم قبلها مثلا بدقيقتين او لا. لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ قسطا من النوم وتستريح، خذ قسطا من الليل، صوم وافطر. ولهذا لما انطلق الثلاثة نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادة النبي، فلما اخبروا بها كانوا تقالوها، اما احدهم قال انا لا اتزوج النساء، والثاني قال وانا لا افطر اصوم الظهر، والثالث قال انا لا انام الليل. فبلغ ذلك الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فما مرة بعد سنة فلا سنين. فهذا يدخل حتى في استعمال الماء، فيكون الاقتصاد في الاستعمال أفضل ولو كان الإنسان على نهر جار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.